الأبناء
إن الأبناء هبة عظيمة من الله جل وعلا، يسعد الفؤاد بهم وتقر العين برؤيتهم وتستريح النفس بحديثهم ولعبهم، فهم سهرة الحياة الدنيا كما قال ربنا سبحانه:
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
شبابنا ألم وأمل وأمل.
فلا يخفى الآن على أحد أن شبابنا ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات.
فساد الشباب.
فكثير من شبابنا اليوم لا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، بل ولا يعرف شيئا عن ربه، لا عن أسمائه ولا عن صفاته، بل ولا يعرف شيئا عن المصير الذي ينتظره، إنما هو عائم على وجهه يعيش بلا هدف. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول:
فإنها من أعطى
ضعف الإيمان بالله جل وعلا.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا أصدق من الله دينا.
ومن أسباب الانحراف
أصحاب السوء. ولدك في بيت صالح، القائمان على التربية في البيت، أب صالح وامرأة فاضلة، ولكن الولد يخرج فيلتقي بصحبة سيئة فاجرة، فتؤثر الصحبة في الولد تأثيرا خطيرا أكثر من تأثير البيت. لذا أقول يجب أن نعلم يقينا أن الأسرة هي الأساس.
كما هو العلاج
المسجد سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء المتراكمة من الفتن، المسجد. وأنا أنادي الآن بكل قلبي على آبائي: لا تمنعوا الشباب من المسجد، لا تحولوا بين أبنائكم وبين المساجد. لا والله، لا تخشوا على الأبناء من المساجد.
شبابنا ألم وأمل وأمل. لفضيلة الشيخ محمد حسان، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا،
وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا الجمع المهيب الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة هكذا مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، شبابنا ألم وأمل، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكما تعودت حتى لا ينسحب بصاق الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية. أولا، ظواهر الألم. ثانيا، أسباب الانحراف. ثالثا، العلاج. رابعا، ومن ظلام الليل ينبثق نور الفجر وبعد الألم يحدون الأمل. فأعيروني القلوب والأسماع، وأعتذر لحضراتكم منذ البداية إن طال الموضوع مني قليلا لأهميته وخطورته، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بأبنائنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، ظواهر الألم. أحبتي الكرام، إن الأبناء هبة عظيمة من الله جل وعلا، يسعد الفؤاد بهم وتقر العين برؤيتهم وتستريح النفس بحديثهم ولعبهم، فهم زهرة الحياة الدنيا، كما قال ربنا سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكم يعتصر القلب حزن وأسى عندما تجبل هذه الزهرة المتفتحة المشرقة، حينما تغذى بكل أنواع السموم ويحال بينها وبين ماء الحياة. فلا يخفى الآن على أحد أن شبابنا ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، كأنما يعيش في بحر يشرق، يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، إذا أخرج شبابنا يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد حامية متوطئة طاهرة لتنقذه من هذا الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الفتن في هذا الزمان وبكثرة الأعداء المترصصين ممن لا يريدون لشبابنا أن يتربى في ظلال الإسلام. حتى انحرف شبابنا إلا من رحم الله جل وعلا، انحرف عن دينه وعن أخلاق وقيم مجتمعه الإسلامي، ووقع في كثير من الظواهر المؤلمة التي تدني قلب كل مسلم غيور. وأهم هذه الظواهر ما يلي: أولا، ظاهرة الانحراف عن الدين. فلقد انحرف كثير من شبابنا عن الدين انحرافا عقديا وتعبديا وفكريا وأخلاقيا وسلوكيا. فكثير من شبابنا اليوم لا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، بل ولا يعرف شيئا عن ربه، لا عن أسمائه ولا عن صفاته، بل ولا يعرف شيئا عن المصير الذي ينتظره، إنما هو هائم على وجهه، يعيش بلا هدف، يردد مع القائل: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف سرت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لا يتذوق كثير من شبابنا الآن حلاوة الإيمان، ولم يعرف فضل الصلاة، ولا يقدر حق الوالدين، ولا يقدر حق أساتذته في المدارس والجامعات، إنما لا يعيش إلا لمظهره، إلا لنزواته، إلا لرغباته، ولا يتعلق إلا بسفاسف الأمور، فلا يتحدث إلا عن الكرة وأخبار اللاعبين، لا يتحدث إلا عن الفن وأخبار الفنانين، لا يبحث إلا عن أحدث شرائط الكسب. في عالم الغناء الصاخب، في عالم الموسيقى بأنواعها وأشكالها، انحراف عقدي وتعبدي وأخلاقي وسلوكي. الظاهرة الثانية لأعرف عن الموضوع كله بإذن الله جل وعلا، ظاهرة الميوعة والانحلال من أصبح الظواهر التي تفشت الآن بين كثير من شبابنا وفتياتنا وبناتنا، فحيثما وجهت بصرك في المدارس والجامعات، في الحدائق والمنتزهات، في الشوارع والطرقات، في وسائل المواصلات، بل حتى في بعض الوظائف والمصالح الحكومية، ستقع عينك على مظاهر خليعة من الميوعة والتحلل والانخراط في الفساد. تتجلى مظاهر هذه الميوعة في هذا الملبس الشاذ عن ديننا ومجتمعنا وأخلاقنا، فإن كثيرا من شبابنا الآن يقلد شباب الغرب في قصة شعره، في ملبسه الطيب، بل إن كثيرا من بناتنا تقلد البنت الآن بنات الغرب في قصة الشعر، في الملبس، بل حتى في لون المكياج، بل حتى في لون هذا المسحور الذي يوضع على الوجه او على الشفاه. اننا نرى انخراطا من كثير من شبابنا وبناتنا في هذه الميوعه والتحلم، اذ ان كثيرا منهم يتصور الان ان الرقي والحضاره والتمدن لا يمكن ابدا ان يحقق الانسان الا بهذا المظهر الشاذ في ملبسه، الا بهذه الميوعه في المشيه، الا بهذه الكلمات المتكسره الخاطعه الخادعه، الا بهذا الرقص الماجن او بالغناء الفاحش. فوالله قد تقع عينه على مجموعه من الشباب او من الفتيات، يمسك الشاب تسجيلا لشريط من أشرطة الغناء الماجن في هذه الأيام، وترى الشاب يتراقص بين البنات وتتراقص من حوله الفتيات، وكأننا لا نعيش في مجتمع إسلامي لا نعرف لله أمرا ولا لله نهيا ولا لله حدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الظاهرة أيها الأحبة الكرام إنما هي نتيجة لظاهرة ثالثة خطيرة، ألا وهي ظاهرة الذوبان في بوتقة المناهج والمعطيات الثقافية الغربية التي تصطدم مع عقيدتنا وديننا اصطداما مباشرة. فإن الأمة في المرحلة الأخيرة هزمت عسكريا واقتصاديا ونفسيا، وهذا أخطر أنواع الهزيمة. هزمت الأمة نفسيا، فراحت تنظر إلى الغرب الذي كسب الدولة الأخيرة لتقلده تقليد الأعمى، ونظر كثيرا من شبابنا إلى الغرب كنموذج مثالي فريد للحياة، فراح شبابنا يقلد شباب الغرب في كل شيء، لا أقول في المظهر ولا في الملبس ولا في المشية، بل حتى في طريقة التفكير، بل حتى في الهموم والاهتمامات. فلو عرفت قضية من القضايا بين عينة عشوائية من شبابنا الآن في الجامعات وبين عينة عشوائية من شباب الغرب، لن تجد فارقا كبيرا حتى في طريقة المعالجة، حتى في طريقة التفكير، حتى في طريقة الاهتمامات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلقد قال قائل ممن يشار إليهم بالبنان، لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في امعائهم. فراح شبابنا يامس السر. وصدق المصطفى إذ يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب الخير لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قالوا: لنا الغر. قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكن له خاو من الايمان لا يرعى ضعيفا او يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الجينة. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد ابدانها السكينة. الغرب يكفر بالسلام وانما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قومنا الزيتون كفر واسلام فأنى يلتقي هذا بذلك ايها اللاهون. انا لا الوم الغرب في تسقيطه، ولكن الوم المسلم المسلم خضوع طراف خبز النيل، والوم فينا نخوة لم تنتصر الا لتضربنا على ايدينا. ايها الاحبة الكرام، ايها الخيار من شباب الامة، انا لا انكر ما وصل اليه الغرب في الجانب المادي والجانب العلمي، لا انكر ذلك. لا ينبغي ان نبذل رؤوسنا في ذلك النعاس لنتجاهل هذا الواقع الذي انطلق فيه الغرب انطلاقا رهيبا كالصاروخ في الجانب المادي والعلمي. ولكنني في الوقت ذاته لا يمكن ابدا ان اتجاهل ما وصل اليه الغرب في الجانب الخلقي والروحي والعقلي والايماني. فان انتشار عيادات الطب النفسي وحالات الانتحار الجماعي والفردي لمن اعظم الادله العمليه على ما يعانيه الغرب الان من قلق نفسي واضطراب خلقي وتفكك بشري. ومن سافر الى بلاد الغرب وقف على هذه الحقائق ولا يمكن لشبابنا ان يتخلص من هاتين الظاهرتين الخطيرتين، الا وهما ظاهرة الملوعة والانحلال وظاهرة الذوبان في منطقة الارض ومعطياته وثقافاته، الا اذا اعتز شبابنا باسلامه واشتعل بايمانه. اسأل الله ان يرد شبابنا الى الحق ردا جميلا. رابعا، ظاهرة التدخين ظاهرة خبيثة انتشرت الان بين اوساط المجتمع انتشار النار في الهجين. ترى هذه الظاهرة بين الكبار والصغار، بين الرجال والنساء، ويكاد القلب ان ينخلع من الاسى والحزن حينما نرى هذه الظاهرة قد استشرت وانتشرت بين ابنائنا الصغار في المرحلة الابتدائية. ولا يكابر الان احد ايها الاخيار الكرام في بلاء التدخين بعدما وصل اليه العلم والطب الحديث، اذ اثبت العلم الحديث ان التدخين يصيب المدخن بسرطان الحنجرة وسرطان المريء وسرطان الرئة، ويصيب المدخن بامراض اخرى تقتل صاحبها قتلا بطيئا. والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. والله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وما اجمل وارق قول الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. وما احلى امر الله جل وعلا: ولا تتبدل الخبيث بالطيب. وفي الحديث الصحيح الذي رواه احمد من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ولا شك على الاطلاق ان المدخن يضر نفسه ويضر غيره. ظاهرة خبيثة هي الاخرى انتشرت بين شبابنا وابنائنا، ولا حول ولا قوة الا بالله. واقول ان هذه الظاهرة تحتاج الى وقفة صادقة من الجميع ابتداء من الأسرة ومرورا بالإعلام والتعليم والأزهر والأوقاف. خامسا، ظاهرة المخدرات. والله إن العين لتدمع والقلب لا تمزق لأن كثيرا من شبابنا الآن ممن ترسوهم الأمة ممن تنتظر الأمة منهم أن يقفوا الآن رقبة الرجال، فإن اليهود يعرضون في العالم كله، ولكن اليهود وأعداء الإسلام لا يريدون لشباب الأمة أن يفيق من المخدرات، المخدرات التي استشرت الآن في كثير من البيوت. إننا أمام عدو شرس يفتك بالعقل قبل أن يفتك بالبدن، يسلب الإيمان والدين قبل أن يسلب الدنيا. المخدرات وقع كثير من شبابنا في هذا المستنقع الآثم العسر، والله يتصل علي شباب يصرخون ويبكون، وقعوا في هذا المستنقع يبحثون عن المخرج عن الدواء عن العلاج، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. إن المخدرات عدو شرس مدمر يسلب الدين قبل أن يسلب الدنيا، يسلب بالعقل قبل أن يسلب بالبدن، يدمر الروح قبل أن يدمر الجسد. ولا شك يا شباب أن مصر وهي قلب العالم الإسلامي النابض، مصر هي بوابة الخير، مصر بكل جدارة إن خرج الخير منها عمت العالم الإسلامي كله، فمصر هي البوابة الأولى والأخيرة مستهدفة حتى لا يفيق شبابها، ليظل شباب مصر ليظل شباب الأمة غارقا في بحر الأوهام غارقا في بحر المخدرات. وأخشى ما أخشى أن نتصور أن القضية تتمثل في مجموعة من المهربين يحاولون جمع حفنة عدلة من الدولارات فحسب، وأخشى أيضا أن نتصور أن القضية تتمثل في بناء مجموعة من المصحات هنا وهنالك لنستقبل فيها المدمنين لعل الله أن يمن عليه بالشفاء، وأخشى أيضا أن نتصور أن القضية تتمثل في عقد جلسات متوالية في مجلسي الشعب والشورى لسن العقوبات والقوانين على المهربين أو حتى في الوقت ذاته على المدمنين والمتعاطين. هذا كله مع أهميته، وأنا لا أنكر أهمية ذلك، هذا كله مع أهميته ما هو إلا ترميم لبناء هش سرعان ما ينهار، ما هو إلا رص للجرح على ما فيه من عفن وبلاء، فإذا انفجر أتعب وآذى وأساء. وإنما إن كنا صادقين فالبحث عن علاج لسلال فؤادنا ولفلدات أجدادنا، فوالله إن خطر المخدرات يهدد بيوتنا جميعا، فإن ابنك قد يعيش في بيتك في بيئة صالحة في بيئة صحية، إن الوالدة من الصالحين وإن الأم من العزيزات الطاهرات، ولكنك لا تدري شيئا عن ولدك إذا خرج إلى الشارع إذا خرج إلى المدارس والجامعات إذا التف حوله صحبة السوء، فإن خطر المخدرات يهدد بيوت الصالحين قبل بيوت الطالحين. إننا جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الشباب الأعزاء نركب سفينة واحدة، يركب السفينة الصالحون ويركب السفينة الصالحون، إن نجت السفينة نجا الجميع، وإن غرقت وهلكت السفينة هلك الجميع، سيهلك الصالحون مع الصالحين وسيهلك الصالحون مع الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن غرقنا في نصيبنا غرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. والحديث رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، أقول إن أردنا الحل الجذري لهذه المشكلة الطاحنة التي تهدد بيوتنا جميعا فيجب علينا أن نعلم يقينا أن ما وصل إليه شبابنا ما هو إلا نتيجة لأسباب ومقدمات حقيقية. فإن أردنا العلاج فلنبحث عن الأسباب، فلنبحث عن المقدمات، وعند الأسباب يكمن الداء، ونستطيع بتدارح أن نحدد الدواء، فمحالا أن نحدد الدواء قبل أن نشخص الداء. ثالثا، ظاهرة التمرد، ويا لها من ظاهرة خطيرة، فإن شبابنا الآن يعيش تحت ثقل ضائق، ذلكم الثقل الفكري والثقافي والاجتماعي الذي يشكله الآن أعداء الإسلام في الخارج وأعداء الإسلام في الداخل، يشكلون زخما ضاغطا على شبابنا وأبنائنا. ذلكم الزخم أيها الأحبة الكرام يتم بصورة خطيرة حقيرة. خدع هذا الزخم كثيرا من الصفوة فضلا عن عامة المسلمين. لماذا؟ لأنه يتم تحت شعارات براقة خداعة مبررة، كالحرية الشخصية، كالتحرر من القيود، كالانفلات من عقدة القبيل، كالتحرر من سلطان الدين. زخم يشكل على الشباب، تحرر، دعك من هذه العادات المالية، تخلص من عقدة القبيل. إن أباك لم يتعلم وإن أمك لم تتعلم. فراح شبابنا يتمرد، يريد أن يشعر الشاب بكيانه، يريد أن يشعر الشاب بذاته، فراح الشاب ليتمرد على سلطان الأسرة، على الوالدين. تمرد شبابنا على الوالدين، على سلطان الأسرة، ثم تمرد شبابنا على سلطان المدرسة. فإن الشاب الآن يتمرد على أساتذته في المدارس والجامعات، ليصل الشاب في آخر الأمر إلى أخطر مرحلة من مراحل التمرد، ألا وهي مرحلة التمرد على الدين، ليصل في نهاية الأمر إلى مرحلة خطيرة وقع فيها الآن كثير من شبابنا، ألا وهي مرحلة رفض الذات، التي نعبر عنها الآن على أمثلة كثير من آبائنا الفضلاء. إن يقول الوالد إن الولد يكره نفسه، إنها مرحلة رفض الذات، ظاهرة التمرد على الأسرة، ثم على المدرسة، ثم على الدين، ثم على الذات. والسؤال الآن، أليست كل هذه الظواهر نتيجة حتمية لأسباب؟ والجواب بكل تأكيد نعم. فما هي أهم هذه الأسباب؟ هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، أسباب الانحراف. أعيروني القلوب أيها الآباء وأيها الشباب الأعزاء، السبب الأول والخطير من أسباب الانحراف والوقوع في كل هذه الظواهر وغيرها هو ضعف الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان هو قائد الأمان، الإيمان هو قائد الهدى. فإن ضعف الإيمان بالقلب أصبح صاحب هذا القلب فريسة سهلة للشيطان والنفس الأمارة بالسوء وللهوى ولأصحاب الضلال ولأصحاب السوء. إن وقع المسلم في ضعف الإيمان أو رق الإيمان في قلبه يصبح فريسة سهلة لكل هذه النوازع ولكل هذه الأهواء ولكل هذه الرغبات الفاسدة الخبيثة الباطلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن أن الإيمان أيها الأحبة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. يزيد الإيمان في القلب بالطاعة، يزيد الإيمان في القلب بالطاعة، وينقص الإيمان بالمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم والديلمي وصححه الألباني من حديث علي أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. فيا أيها الشباب، إذا تركنت سحب المعاصي وسحب الذنوب على القلوب حجبت نور الإيمان في القلب، وأصبح صاحب هذا القلب فريسة سهلة للوقوع في هذه الشهوات والنزوات والرغبات. كيف يقوي الشاب إيمانه؟ سأبين ذلك في العلاج إن شاء الله تعالى. السبب الثاني من أسباب الانحراف كثرة الفتن. إنها فتن كما قال المصطفى كقطع الليل المظلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتن الشهوات، فتن الشبهات، ومثمن الخطر أيها الشباب أن الفتن تعرض على القلب، لقول النبي كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرداجا كالكوت مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب التقية النقية التي لا تضرها الفتن ما دام في السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن أعصف الفتن فتنة النساء التي تعصف الآن بكثير من قلوب كثير من شبابنا بل وآبائنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. انظر إلى تدبر كلام من لا ينطق عن الهوى، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فالمرأة إن خرجت متبرجة فهي فتنة، وهذا سبب خطير من أسباب الانحراف. السبب الثالث الفراغ، والفراغ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفراغ القلبي والفراغ النفسي والفراغ العقلي. أما الفراغ القلبي فهو أخطر أنواع الفراغ أيها الشباب، لأن القلوب إن فرغت من الإيمان والخوف من الرحمن والخوف من النيران عاش أصحاب هذه القلوب في غفلة وفي ضياع، يعيشون في الدنيا بلا غاية وبلا هدف، لا تؤثر فيهم آية من كتاب الله، ولا يبكي عيونهم حديث لرسول الله، ولا تؤثر فيهم موعظة ولو كانت بليغة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أما الفراغ النفسي فهو فراغ خطير، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تفصل النفس عن المعصية قادتك إلى كل هلاك، إن لم تلزم النفس بلسان التقوى جعلتك النفس مطية إلى الهلاك والفراء في الدنيا والآخرة. فالناس صنفان: صنف قد قهر نفسه وغلبها وانتصر عليها، وصنف قهرته نفسه وغلبته وانتصرت عليه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالفراغ النفسي فراغ مدمر، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أما الفراغ العقلي حياته دمار وآخرته بوار، بدليل تصايح أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. اسمع، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ومن هذا الفراغ لا يكون إلا بالإيمان بالله جل وعلا، إلا بالحضور لمجالس العلم، إلا بممارسة أي لون من ألوان الرياضة فلا بأس ولا حرج، إلا بالاطلاع على القصص الهادفة لا على القصص الجنسية التي تثير الغرائز الهاجعة والتي تثير الشهوات الكاملة في نفوس أبنائنا وشبابنا. رابعا من أسباب الانحراف أصحاب السوء. ولدك في بيت صالح، القائمان على التربية في البيت، أب صالح وامرأة فاضلة، ولكن الولد يخرج فيلتقي بصحبة سيئة فاشلة، فتؤثر الصحبة في الولد تأثيرا خطيرا أكثر من تأثير البيت. لذا أقول يجب أن نعلم يقينا أن الأسرة هي الأساس، إن الأسرة هي الأساس. التهم في أن تربي ولدك تربية طيبة حتى لو خرج إلى الصحبة السيئة، وشوهت الصحبة هذا البنيان الجميل الذي أسس في البيت على التقوى سرعان ما تزول هذه الإشارات السيئة التي لطخت البنيان من خارجه، إذ أن البنيان قائم على أساس قوي من الإيمان واليقين بالله جل وعلا. فأنا أعتقد اعتقادا جازما أن الأسرة هي الأساس. الصحبة السيئة ترجع أيضا إلى تقريص الأسرة في البحث والتنقيب عن صحبة الأولاد. انظر إلى أصحاب ولدك، بل انظر الى صاحب ولدك ان دخل البيت، انظر الى قصة شعره، انظر الى البنطلون الجنس الضيق، انظر الى صحبة ابنتك، الى صاحبات ابنتك، انظر الى البنت التي تلبس الاستريتش الضيق، انظر الى البنت المتبرجة العارية الى قصة شعرها. ولا مانع على الاطلاق يا اخي ايها الوالد الكريم وايتها الام الفاضلة، لا مانع من ان لاخر ان تدخل غرفة ولدك من غير ان تشعره، من غير ان تشعر حتى لا تشكك الولد في ذاته. لا مانع من ان تطلع من آن لآخر على حقيبة ابنتك، ماذا تحمل في الحقيبة دون ان تشككها في انك شاك في اخلاقها؟ لا، ولكنك مسؤول عن ولدك وعن ابنتك. فالصحبة السيئة تؤثر في اولادنا تأثيرا سلبية، ويرجع خطر هذا التأثير الى تفريط الاسرة ابتداء في البحث والتنقيب عن الصحبة التي ينبغي ان ينطلق الولد معها، على الاقل في حدود قدراتك وامكانياتك وما تستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير. حامل المسك ستشم منه الرائحة الطيبة او ستشتري منه طيبة، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه الرائحة الخبيثة. فالصاحب الطيب سيعينك ايها الشاب الحبيب على طاعة الله، والصاحب السيء سيؤسك ايها الشاب الحبيب اسرا الى معصية الله. السبب الخامس من اسباب الانحراف الاعلان. نعم اقول بكل ثقة أدين لله جل وعلا بأن الإعلام الآن يشكل كثيرا من عقول شبابنا وأبنائها، والناظر الآن إلى خريطة الإعلام سينقلب إليه بصره خاسئا وهو حسير. بكل أمانة، فإن الأبناء وإن الخطر يهدد بيوت الجميع، لا يهدد بيوت الصالحين ولا بيوت الصالحين، بل يهدد بيوت الصالحين والصالحين مع الفئات. كم عدد الافلام التي تعرض الان لابنائنا وبناتنا في البيوت لتصور الجريمة، لتصور الفاحشة. كم عدد الافلام والمسرحيات الهادفة التي تقال فيها الكلمات التي تقدش حياء البيوت الفاضلة. كم عدد البرامج التي تعزف على وتر التمجيد في اللاعبين واللاعبات والفنانين والفنانات والمطربين والمطربات، الاحياء منهم والاموات، لينظر الشاب الى هذه النماذج على انها القدوات التي ينبغي ان يقتدي بها وان يسير على طريقها. وصدق النبي الذي قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والحاكم من حديث ابي هريرة، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فإن الإعلام الآن يشكل دورا خطيرا في انحراف كثير من شبابنا وبناتنا عن دينه وعن أخلاق وقيم مجتمعه الإسلامي، كم عدد الصور التي تلصق بالأحجام الكبيرة لتثير الشهوات الكامنة والغرائز الهرجعة. ترى في كثير من شبابنا وبناتنا عن دينه وعن أخلاق وقيم مجتمعه الإسلامي، كم عدد الصور التي تلصق بالأحجام الكبيرة لتثير الشهوات الكامنة والغرائز الهرجعة. يجب على من يدير دفة الإعلام أن يتقي الله جل وعلا في شبابنا وبناتنا وبيوتنا، وإن استطعت بكلمات مؤثرة رقيقة مهذبة مؤدبة أن تتصل على مسؤول من المسؤولين لتكلمه بكلام طيب رقراق جميل ليرفع هذا البلاء عن بناتنا وأبنائنا وبيوتنا فلا تتردد. فما دمر الأمة إلا هذه السلبية القاتلة. ينظر أحدنا إلى هذا الواقع ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، لا من قريب ولا من بعيد، ولا نعبه إلا إذا اشتعلت النار في بيوتنا. أسأل الله أن يحفظ شبابنا وبناتنا. السبب الثالث من أسباب الانحراف مناهج التعليم. نعم، وأظنكم قرأتم حادثة كلية الطب بجامعة المنصورة، شاب يقتل أمه من أجل ماذا؟ من أجل حبيبته، من أجل علا، يقتل الولد أمه، أمر خطير. لماذا؟ لأن مناهج التعليم بكل أمانة تحسن أن تعلم أبناءنا المعارف والمعاني والعلوم، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. كيف تربى الابن في هذه المناهج هذه الجنسية مع هذا الاختلاط الرهيب على الفضيلة؟ كيف تربى على القيم تحت هذا الثقل الضاغط من الاختلاط المرعب بين شاب وفتاة في سن حرجة؟ ثم يقال إن هذا الاختلاط بين الشباب والبنات يخفف حدة الكبت الجنسي عند النوعين. كذب، ورب الكعبة كذب. أنخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. إن الجذب بين الولد والبنت أمر فطري، أمر مركوز في الفطر. لا يستطيع إنسان مهما كان ورعه أن يدعي أنه إن خلى ببنت أو بامرأة لا تأثر قلبه، إنه يكذب على نفسه. لأننا نكذبه ونصدق الله رب العالمين ونصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن تراعى من جديد العملية التعليمية، ينظر إلى العملية التعليمية برمتها اتباعا بالمنهج ومرورا بالمدرسين ومرورا بالهدف الأخير. من وراء العملية التعليمية برمتها نريد لشبابنا وأبنائنا أن يرجع من المدارس والجامعات بقيم هذا الدين وبأخلاق هذا الدين. وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة صادقة من الجميع، من كل الأجهزة المسؤولة في دولة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة كلها ردا جميلا. وأرجو أن تنتبهوا إلى أنني لا أتكلم الآن عن واقع نفس بل عن واقع الأمة، فأنا أحب دائما ألا أنظر تحت قدمي، وإنما أحب أن أنظر نظرة شاملة إلى الأمة في كل أرض يقال فيها لا إله إلا الله. السبب السابع من أسباب الانحراف وسبب خطير جدا استقالة الأسرة. استقالة الأسرة، التربية فيها إخوة مسؤولية مشتركة بين الوالدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أيها الأحبة الكرام، ماذا تقولون لو قلت لحضراتكم الآن إن والدا من آبائنا الكرام عاد الليلة إلى بيته وسحب ورقة كبيرة بيضاء وقال بسم الله الرحمن الرحيم إلى زوجته الفاضلة السلام عليكم ورحمة الله وبعد، فإني أقدم لك الآن استقالتي من تربية الأولاد، بأي شيء سنحكم على هذا الأمر؟ وماذا تقولون لو قلت إن امرأة كتبت نفس الرسالة إلى زوجها أيها الزوج العزيز أخبرك لأنني من اليوم قد استقلت من تربية الأبناء؟ تتعجبون، وها أنا أرى علامات التعجب على جميع الوجوه، لكنني أؤكد لحضراتكم بأن استقالة جماعية تربوية قد وقعت في كثير من بيوت المسلمين. انشغل الأب بأمواله ووظيفته وتجارته وعمله، وظن أن مهمته الأولى والأخيرة أن يكون ممثلا لوزارة المالية، ما عليه إلا أن يقدم الطعام والشراب للأولاد فحسب، فانشغل. فإذا تبقى للوالد وقت قتله قتلا أمام التلفاز. وأود أن أقول لحضراتكم بأن جلوس الأب بين أبنائه ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فما بالكم لو تكلم، فذكر بآية وذكر بحديث وحل مشكلة ونصح الولد واهتم بالبنت وحل مشكلات الولد وحل مشكلات البنت، هذه التربية. ليس بالضرورة أن تفرغ وقتا للأولاد، لا، ولكن خصص وقتا للأولاد. وتبتاد الكارثة إن استقالت الأم، إن تركت الأم الأولاد وانشغلت بالوظيفة وهي في غير حاجة إلى الوظيفة. فأنا لا أحرم عمل المرأة إن اضطرت إليه بالضوارب، لكنها ليست في حاجة، زوجها ولله الحمد أغناها وسترها، ومع ذلك تصر أن تترك البيت والأولاد. فإن دورك العظيم أن تجلسين في البيت لتكوني على تربية هذا النجم، تربية فرض الله جل وعلا. تنشغل الأم عن الأبناء بالضرب في الأسواق أو البحث في المجلات عن أحدث الموضات والمضلات، وتنشغل عن الأبناء، فينطلق الأبناء أيها الآباء يبحثون عن قوتهم التربوي في الشوارع، في وسائل الإعلام، في الإعلانات، بين أصحاب السوق، ويشعرون باليتم الحقيقي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة جليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. السبب الثامن والأخير من أسباب انحراف أبنائنا وشبابنا هو عدم قيام المسجد بدوره الحقيقي. إننا نرى قصورا رهيبا في الطرح الدعوي من الدعاء. يأتي الشباب إلى المساجد فيرون الدعاة والشيوخ في المساجد في واد آخر. لا يهتم الدعاة الآن إلا برحم ربك بالشباب، بمشكلات الشباب، بقضايا الشباب. بل يدخل الشاب إلى المسجد فيسمع كلاما باهتا باردا عجيبا. إننا نرى قصورا شديدا في الطرح الدعوي، لا نرى حلا لمشكلات الشباب من على المنبر من خلال المنهج التربوي الاسلامي. وانا اؤكد لحضراتكم انه مهما كتب في الجرائد والمجلات ومهما قيل في الاذاعات والتلفاز، فان كلمة المنبر تبقى الكلمة الوحيدة التي لها وقارها ولها احترامها ولها قدسيتها، والتي تسلك طريقها الى القلب باسلوب مباشر. بل تبقى الامة في كل ازمة مع ما تقرأ على صفحات الجرائد ومع ما تتابع في الاذاعات والتلفاز، تبقى الامة متلهفة الى ان تسمع قول الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله على ألسنة العلماء العاملين والدعاة الصادقين. ولذا فانا مع من يقول انه لا ينبغي ان يرتقي المنبر اي احد، اننا الان نطبق الحجر الصحي، ويجب والله أن نراقب وأن نتابع من يرتقي المنابر الآن، لأننا نرى ونسمع كلمات على المنابر تخلع القلب. والله لقد سمعت بأذني هاتين وأنا في سفر في يوم من الأيام من خطيب على المنبر، على المنبر يقول هكذا بأسلوب المصافط. ده معاوية لما عثمان اتقتل، عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما عثمان اتقتل معاوية بعث لنائلة اللي هي زوج عثمان رضي الله عنها وقال لها يا نائلة خلاص اهو عثمان مات وانا عاوز اتجوز، وانت عارف ان انا كان لي الرغبة دي قبل كده. فقالت له نائلة ايه اللي عجبك فيه يا معاوية؟ قال لها عيونك. قالت له بس كده؟ قال لها اي. قامت داخلة نائلة خلع عيونها ووضعها على طبق وقايلة لمعاوية يا اللي انت غاوي الجمال روح القبر واتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. كلام يقال على منبر النبي، والله انها لمأساة، مأساة. فلا ينكر الان منصف اننا نرى قصورا رهيبا في الطرح الدعوي، لا نرى عقولا محترمة. وهذا يجب على الدعاء وعلى الخطباء وعلى الائمة وعلى المساجد، يجب على هؤلاء ان يحترموا انفسهم وان يحترموا منبر النبي وان يحترموا دينهم وان يحترموا جماهيرهم من المسلمين التي تسحق اليهم لتسمع منهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ايها الاحبة الكرام، هذه هي اهم واخطر اسباب الانحراف من وجهة نظري. والسؤال الخطير الان، ما العلاج؟ والجواب بإنفاس شديد حتى لا أشق عليكم وسامحوني. الجواب أول جرعة دواء أصرفها لنفسي وأحبابي من شبابنا الاستعانة بالله جل وعلا. لا تستهينوا بهذه الكلمة، فورب الكعبة من أعانه الله فهو المعان ومن خذله الله فهو المخذول. سأل شيخ من الشيوخ طالب علم في حلقته وقال يا بني ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ قال يا سيدي ادفع الكلب ما استطعت. قال فماذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال ادفع الكلب ما استطعت. قال فإن نبحك الثالثة؟ قال ادفع الكلب ما استطعت. قال الشيخ المربي يا بني لك امر يقول، ولكن ان اردت العبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها، كذا استعن بالله يكف عنك كيد الشيطان. لا حول ولا قول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فاستعن بالله ايها الشاب الحديث، يا من وقعت في المخدرات استعن بالله، يا من وقعت في مهرة السوء استعن بالله، قم والجأ إلى الله جل وعلا، تخلص من حولك وطولك وقوتك، والجأ إلى حول الله وطول الله ومدد الله وقوة الله، واعلم بأنه من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمور هداه، قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده؟ ثانيا تقوية الإيمان في القلب. والسؤال كيف أقوي الإيمان في قلبي أيها الشيخ؟ والجواب اعلم أيها الشاب الحبيب وأيها الابن الفاضل الكريم بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. ومن ثم اعلم بأن البيئة التي يزيد فيها الإيمان تختلف تماما عن البيئة التي يزيد فيها النفاق ويضعف فيها الإيمان. فأنت الآن في بيئة يزيد فيها الإيمان، فتعرف لبيئة الإيمان ليقوى الإيمان في قلبك، لمجالس العلم، لقراءة القرآن، لمجالس الذكر، للاستغفار، لزيارة المرضى، لزيارة المقابر، لكثرة التضرع والدعاء، للقيام لله جل وعلا بالليل. والله والله لقد قال لي مسؤول كبير في جلسة معه، قال والله كنت لا انام البتة الا على شريط لام كلثوم، اضع الشريط عند راسي بصوت منخفض واسمع قليلا حتى انام وانتهي الشريط. يقسم لي بالله انه سافر الى العمرة في رمضان الماضي ومكث الشهر الا قليلا، يقول والله ما فارقت الحرم الا للطعام ولقضاء الحاجة. يقول شعرت بمشاعر عجيبة. قلت ولم لا، فأنت في بيئة الإيمان وأنت في بيئة الطاعة. يقسم لي بالله أنه لما عاد إلى مصر واستقبله أهله في المطار وهم يعلمون عشقه لكوكب الشرق، يقسم لي بالله أنهم وضعوا شريطا في السيارة وهو في طريق عودته إلى البيت، يقسم بالله أنه كأنه يسمع رعدا في أذنيه. سبحان الله، هو يقول أنا أتعجب. قلت لا تعجب، هكذا الإيمان، إن صادف القلب وإن ذاق القلب حلاوة الإيمان، فالإيمان يا إخوة يقوى فتقل مادة النفاق في القلب، لأن القلوب أربعة: قلب أزرق فيه سراج مزر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلق فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأصبر ثم عمي فذلك قلب المنافق، اسمع، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق. مواد تدخل على القلب، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فإن غلبت مادة الإيمان كان مؤمنا، وإن غلبت مادة النفاق كان منافقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتقوية الإيمان بالتعرض لبيئة الطاعة والبعد على قدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، البعد عن بيئة المعصية. فاحرص أيها الشاب الحبيب أن تقوي الإيمان في قلبك، ابعد عن صحبة السوء، اجتهد قدر الامكان على الا تنظر الى النساء قدر الامكان، فاتقوا الله ما استطعتم قدر الامكان، اجتهد على ان تستمع الى كلمات الغناء التي تثير الغرائز الهاجعة والشهوات الكامنة، ابتعد قدر الامكان عن بيئة المعصية، والق بنفسك في بيئة الطاعة ليزداد الايمان في قلبك، فان الايمان عنصر الامان. ثالثا، واحفظوا مني هذه الثالثة: ملازمة المسجد والمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة ما لم ينزل بك عذر شرعي يمنعك من الصلاة. المسجد سفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء المتلاطمة من الفتن، المسجد. وأنا أنادي الآن بكل قلبي على آبائي: لا تمنعوا الشباب من المسجد، لا تحولوا بين أبنائكم وبين المساجد، لا والله، لا تخشوا على الأبناء من المساجد، فإن الشباب إن لم يتلقى العلم في المسجد في النور سينطلق حتما كفطرة ليبحث عن العلم في الظلام، وسيأتي علمه مظلما. وإن لم يتلقى العلم وإن لم يتلقى الشباب العلم في المساجد على عين العلماء الصادقين والدعاة المتجردين في الأنوار وعبر مكبرات الأصوات وبين آلات التسجيلات، فينطلق الشباب ليتلقى العلم في السراديب، وسيأتي علمه وفكره منحرفا. ولا زلنا ولا زالت مصرنا تشمي الثمار المرة لهذا الانحراف الفكري. وإن منع الشاب من المسجد سينطلق ليأخذ ليقف ويضيع الوقت مع صحبة السوء، وسيندم الوالد أشد الندم إذا رأى ولده يحسن نفسه بحقنة هيروين أو مع شمة بانجو أو شمة مخدرات. المسجد حصن الأمان، الحضن التربوي القادر. يا شباب تحترقون تحترقون أي بالمعاصي والذنوب، كما قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني في معجميه الصغير والأوسط بسند حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن مسعود قال المصطفى: تحترقون تحترقون أي بالمعاصي والذنوب، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. لا تضيعوا الصلاة يا شباب، والله إن الصلاة صلة، والله إن الصلاة ماء طاهر أرأيتم، هكذا يقول المصطفى والحديث الصحيحين، أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المتائه وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أيها الشاب، تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بمقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه، وإن كنت المجالس يوما أنسى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد، إن الله لا يساوي معك أنسى تناجيه بحب أو خفاء. أقبل أقبل إلى حسن طردوي طاهر، أقبل إلى سفينة الأمان. يا شباب الإسلام، أقبلوا على المساجد، والله والله إن سفينة الإنقاذ وسفينة النجاة وسط هذه الرياح الهوداء هي المساجد، هي بيوت الله جل وعلا. اجلسوا في مجالس العلم، تعلموا، اسمعوا عن الله، اسمعوا عن رسول الله، اجلسوا في صحبة طاهرة متوضئة طائعة. إن رأيت فراغا عندك أو خذ كتابك، كتابك الدراسي، اذهب إلى المسجد، اجعل وقتك في المسجد على قدر ما تستطيع، ولا تضيعوا الصلاة، لا تضيعوا الصلاة يا شباب، بل ضعوا جدول المذاكرة بحسب مواقيت الصلاة ستسعدون في الدنيا والآخرة. إن الصلاة هي التي ستنظم لك جدولك الدراسي، هي التي ستنظم لك حياتك، هي التي ستحول بينك وبين الوقوع في المعاصي، هي التي ستدفعك نفعا إلى طاعة الله، وهي التي ستعصمك بفضل الله من الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. والحديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والترمذي من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله جل وعلا يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ويقول ربنا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. روى البخاري عن عائشة قالت: الغي واد في جهنم. أسأل الله أن يحرم جهنم، أن يحرم النار على وجوهنا وجلودنا، إنه ولي ذلك مولاه. فالمسجد والمحافظة على الصلوات. رابعا، حافظوا يا شباب على الورد اليومي للقرآن. ضع كتاب الله على كتبك الدراسية، وقبل أن تفتح كتاب الدراسة افتح كتاب الملك اقرأ. لم أقول لك اقرأ ساعة وليس كفعل، ولم أقول لك اقرأ نصف ساعة وليس كفعل، وإنما أقول اقرأ صفحة واحدة، اقرأ وجها واحدا من قرآن ربك ورب الكعبة. إن لجأت إلى الله بنية خالصة: اللهم إني قد بدأت طلبي للعلم بكتابك لتيسر لي بفضلك علوم الدنيا، والله لفتح الله عليك ويسر الله لك. والله لو بدأت عملك بقراءة وجه واحد قبل أن تخرج إلى عملك في بيتك، والله لفتح الله عليك. القرآن القرآن، الله الله في القرآن. يا شباب، اعلموا أن قراءة القرآن بتدبر والتضرع الى الله عز وجل ان يعينك للعمل به من اعظم وسائل الثبات على دين الله حتى تلقاه. قال جل وعلا: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. يقول المصطفى: اقرأ القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه. يقول المصطفى: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها. اما اني لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول المصطفى، وكلها حديث صحيحة، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. أخي الشاب، إن أردت أن تتعرف على فضل القرآن فاعلم بأن فضل القرآن كفضل الله على سائر الخلق، فلا تضيع القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهل زلت الأمة إلا يوم أن هجرت القرآن. احمل كتاب الله مع كتبك وأنت في طريقك إلى المدرسة، وأنت في طريقك إلى الجامعة، فإن كتاب الله معك سيشعرك بشيء من الخجل إن أردت أن تقع أو أن تفكر في معصية. جرب هذا بيقين. الله الله في القرآن. خامسا، المحافظة على الأذكار. الذكر حصن الأمان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، يقول ربنا في الحديث القدسي: اسمع، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله معك إن ذكرت الله. فإن كنت في معية الله فمن أي شيء تخاف؟ فحافظوا يا شباب الإسلام على اذكار الصباح وعلى اذكار المساء وعلى الذكر في اي وقت تشاء. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت كما في الصحيحين من حديث ابي موسى: فالذاكر لله حي وان حبست منه الاعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وان تحرك بين الاحياء. يقول النبي كما في حديث الحارث الاشعري الطويل الذي رواه احمد وحديث صحيح: ومثل الذاكر لله كمثل رجل خرج العدو في اثره صراعا فاتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه، فكذلك الذاكر لله لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله جل وعلا. اذكروا الله جل جلاله في كل وقت وحين وعلى اي حال كنتم، فان الذكر منجاة، وان الذكر حصن الامان. سادسا، صحبة الخير. ايها الشاب الحبيب، ان كنت الان مع صحبة سيئة تحول بينك وبين الصلاة، تدفعك دفعا الى النظر الى البنات، تدفعك دفعا الى المخدرات الى الغنبو، فمن الان اتخذ قرارا ايها الشاب ايها الاخ الحبيب، والله اخاطبك بقلبي وكياني، فانت اخي وابني وحبيبي، والله اخاطبك بكل قلب، بقلب ينبض لك بالحب، بقلب يخاف عليك الزلل. اتخذ قرارك الان واترك صحبة السوء هذه، وعد الى صحبة الخير، عد الى الاطهار، عد الى الاخيار، عد الى صحبة طيبة من بيئة طيبة تدفعك الى المذاكرة، تدفعك الى العمل الطيب، تدفعك الى العمل الصالح، تحول بينك وبين المعاصي. يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره واحمد وغيره بسند حسنه الالباني: لا تصاحب الا مؤمنا. ايها الشاب، ها هو رسول الله يأمرك: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي. ولله بر ابن المديني اذ يقول: لقد اعز الله الدين بابي بكر الصديق يوم الردة وباحمد بن حنبل يوم المحنة. إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فيا شباب الإسلام اصحبوا مفاتيح الخير واحذروا من مفاتيح الشر. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سابعا، من نقاط العلاج: أكثروا من ذكر الموت والجنة والنار. هل ترون الآن أيها الشباب أن موت الفجاء قد كثر؟ كثر الموت المفاجئ. لقد ارسلت الي طالبة رسالة الاسبوع الماضي تحدد لي فيها عدد حالات الوفاة في الجامعة من الطلاب والطالبات ممن تعرفهم. ذكرت حالات كثيرة. وأنتم ترون رجل قوي لا مقدمات للمرض وفجأة يموت، سبحان ربي، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فيا شباب لا تزوقوا، فإن كثيرا من شبابنا الآن يقول أنا في شبابي أستمتع بأيامي أستمتع بشبابي، وإن وصلت إلى مرحلة الشيخوخة سأتفرغ للطاعة والعبادة. لا تزوق، فإن الموت يأتي بغتة، إن أقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت، فلا تزوق التوبة اليوم، بل عد اليوم إلى الله جل وعلا، أكثر ذكر هذه من اللذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي واحمد وحديث صحيح حديث ابن عمر، وفي روايه البيهقي وابن حبان بسند الحسن والالباني، اكثروا ذكر هادم اللذات فانه لم يذكره احد في ضيق من العيش الا وسعه، ولم يذكره احد في سعه من العيش الا ضيقه عليه. اكثر من ذكر الموت، فان الموت ياتي بغته، ولا تسول ولا تؤجل التوبه، ولله بر القائل.
أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأنخال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجودوا فمنهم من يكف على الشمال ومنهم من يسير لدار عدل تلقاه العرائس بالغوالي يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي.
ايها الساهي ايها الساهي دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاهن تلعب والروح منك وديعه اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب واكثر من ذكر الجنه واكثر من ذكر النار. واخيرا لا تقنطوا ولا تيأسوا من رحمة العزيز الغفار. ايها الشباب مهما كثرت المعاصي ومهما بلغت الذنوب هيا اقبلوا الى علام الغيوب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يا شباب الاسلام لا تقنطوا ولا تيأسوا واسمعوا لنبيكم كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لو لم تجنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يجنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فلا تقنطوا يا شباب الاسلام ولا تيأسوا يا شباب الاسلام بل عودوا الى الله وانتم على يقين مهما كثرت المعاصي والذنوب بان الله جل وعلا غفور رحيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي والنقل الترمذي من حديث انس يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. بقي والله بعض النقاط ولكنني اشعر بشيء من الحرج لهذه الإطالة فأكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يجعل في هذا القدر الخير والكفاية وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام اسال الله ان يجعل النفع في هذه النقاط من نقاط العلاج. واخيرا اقول من ظلام الليل ينبثق نور الفجر وبعد الالم يحدون الامل ولم لا ونحن نرى كوكبه كريمه من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود نرى هذه الكوكبة الآن تقبل على الله جل وعلا، فحيثما وجهت بصرك الآن وجدت إقبالا على الله تبارك وتعالى من شباب وفتيات، أسأل الله أن يزيد من أمثالهم وأن يحفظهم وأن يثبتهم على الحق وأن يرد شبابنا التائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنما رأى صفوة كريمة صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة خاطت ترى فنما لها جذع قوي في التراب وأعزقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها اسم الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. أيها الشباب لا نقنط ولا نيأس، فإننا نرى شبابا يقبل على الله، وها أنا لا أنادي على هذا الشباب الطاهر الطائع، فإن نظرت إلى نفسك على سنة وتقاعة ونظرت إلى أخيك على أنه في انحراف وعلى معصية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ايها الشباب اكسروا الحاجز النفسي بينكم وبين زملائكم من هذا الشباب، انتشروا بينهم، ادعوهم الى الله، ادعوهم الى مجالس العلماء، احدوهم الجدر والاشرطة الهادفة النافعة، تحركوا بين اخوانكم وابنائنا من شبابنا الذي انحرف وتاه وضاع، تحركوا بينهم، اكسروا الحواجز النفسية بينكم وبينهم، واعلموا يقينا بأنهم إن شاء الله تعالى ليس على الله عز وجل ببعيد أن يأتي بهم كما جاء بكم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فتحركوا بينهم ولكن بضوابط، بحكمة ولين ورحمة وأدب وخلق وتواضع وكلمات رقيقة رقراقة، بحيث لا تخدش حياة أخي، وذكره بالله واعلم بأنه قريب. ذكري أختك أيتها الأخت الملتزمة، ذكري أختك التي انحرفت بالله واعلمي بأنها قريبة، فإن الفطرة فيها خير ولم لا، وقد قال الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال النبي كل موجود يولد على الفطرة الى اخر الحديث. اسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يهدي شبابنا وان يرد شبابنا الى الحق ردا جميلا. اللهم رد شبابنا الى الحق ردا جميلا. اللهم رد شبابنا الى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بنواصي شبابنا اليك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تفجع الأمة في شبابها، اللهم لا تفجع الأمة في شبابها، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم إنا نسألك أن تذيق شبابنا حلاوة الإيمان بك، وحلاوة التوكل عليك، وبرك اليقين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم بطاعتك، اللهم لا تجل لهم لمعصيتك، اللهم احفظنا وشبابنا بالطاعة ولا تجل لنا وشبابنا بالمعصية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصبر بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم اصبر أخواتنا، اللهم اصبر نساءنا برحمتك وسترك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم أذن في تحرير الأقصى الأسير، اللهم أذن في تحرير الأقصى الأسير، اللهم أذن في تحرير الأقصى الأسير برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة، وأرجو للمرة الأخيرة أن تعذروني على هذه الإطالة. أسأل الله أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقم الصلاة.
وفي الختام نسأل الله العلي الخبير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا.